الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب.
فإذا نظرت إلى هذه الآيات الكريمة وجدت أن موسى عليه السلام قد قام بمهمة شاقة لا يقدر على مواجهتها إلا من اصطفاه الله تعالى لرسالته واصطنعه لنفسه مثل موسى عليه وعلى سائر الأنبياء السلام. قد واجه موسى فرعون بكلام لم يسمعه من أحد قبل موسى، وكأنه عليه السلام علم سطوة فرعون وجبروته وتكبره، فطلب من الله تعالى أن يعينه بهارون، فأعانه الله به وأرسله معه ردءا يصدقه ويشد عضده. فقال الله تعالى لموسى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونظرا لمعرفتهما بطبيعة فرعون وغلظته، فقد تخوفا من لجاجته وعدم استجابته للحق، وخشي أن تمتد إليهما يده بالعقاب، حتى طمأنهما الله تعالى بقوله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلما دخل عليه قال: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وقد وقع ذلك على مسامع فرعون وقع الصاعقة، فإنه كان يزعم أنه رب القوم، فكيف يقول له الرجلان إنا رسول ربك، إلى أن قال: قد جئناك بآية من ربك. فمن هو ربه الذي أرسل هذين الرجلين؟ إن في ذلك عدوانا على مركزه ومقامه بين رعيته، وإهانة لشخصه لم يتعودها ولم يخطر بباله أن أحدا من رعيته يجرؤ على ذلك. وفوق هذا المطلب الثاني الذي طلباه منه، وهو أن يرسل معهما بني إسرائيل الذين يعيشون في مصر تحت قهره وجبروته، يستذلهم واستعملهم في الأعمال الشاقة كحفر الأرض وشق القنوات وإقامة المباني والتماثيل والأعمال الحقيرة كالخدمة في المنازل والقصور. يريد هذان الرجلان أن يحرراهم من أسره ورقه. إن هذا الشيء عظيم لا يمكن أن يستجيب له طاغية كهذا، فأخذ يجادل ويناقش بالباطل، وموسى عليه السلام يقنعه بالحجة البالغة والبينة الدامغة على أن لهذا الكون خالقا قويا قادرا هو رب فرعون ورب العالمين. فلما قال فرعون متهكما: وما رب العالمين؟ قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي هو الذي أوجد هذه الكائنات علويها وسفليها، فلا يكون إلها حقا إلا إذا كان قادرا على ذلك، فهل تقدر على شيء منه أنت يا فرعون؟ فصاح فرعون في وجوه القوم حوله قائلا على سبيل السخرية: ألا تستمعون إلى هذا الكلام الغريب الذي يقوله هذا الرجل؟ فرد موسى محتجا عليهم جميعا بقوله: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي من قبل أن يوجد فرعون. فقال فرعون ممعنا في التعنت والاستكبار: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلم يلتفت موسى لقوله، وأخذ يقيم الحجة عليه وعليهم بقوله: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي إن الإله الحق هو الذي جعل المشرق مشرقا بشروق الشمس منه، والمغرب مغربا بغروب الشمس فيه. فإن كان فرعون إلها كما تزعمون فليقلب هذا الوضع. وهكذا أخذ موسى يقيم الحجج على فرعون وقومه ليدلهم إلى الإله الحق، ويدعوهم إلى وحدانيته والخوف من عقابه وحده، وإبطال ما كانوا يعتقدونه من تأليه فرعون وعبادته من دون الله. وبعد أن فرغ موسى من هذه المهمة الشاقة وسار ببني إسرائيل إلى الضفة الشرقية من البحر الأحمر بعد أن أنجاه الله تعالى وأغرق عدوه فرعون وجنوده في هذا البحر، إذا به يواجه مشكلة أعقد وأشد، فإن بني إسرائيل الذين تربوا في الذل والهوان وتأليه البشر ما كادوا يرون عباد الأصنام بالمشرق، حتى قالوا لموسى في غير حياء: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبدل أن يشكروا الله تعالى أن أنجاهم من الذل وأهلك عدوهم، بدل أن يشكروه فيوحدوه ويعبدوه وحده، إذا بهم يطلبون الشرك به. وممن؟ من موسى عليه السلام نبي الله ورسوله الذي دعا إلى التوحيد وجابها به طاغية كان يدعي لنفسه الألوهية ويزعم أنه لا إله للقوم غيره، وأجر الله تعالى تخليصه من الذل وإن جاءه من الغرق على يديه. فغضب موسى من قولهم هذا، وأخذ يبين لهم أنهم بهذا جاهلون لقدر الله تعالى وعظمته، وأن ما عليه عباد الأصنام متبر وباطل، وأن لا إله لهم يستحق العبادة إلا رب العالمين الذي خلصهم من الذل وتفضل عليهم بسائر النعم. ثم أخذ عليه السلام يذكرهم بأيام الله ونعمه عليهم، وذكرهم بما كانوا فيه تحت سلطان فرعون من البلاء العظيم كتذبيح البنين واستحياء البنات وغير ذلك، وبين لهم موسى أنهم إن شكروا الله تعالى على هذه النعم فسوف يزيدهم منها، وإن جحدوا وكفروا فسوف يعذبهم عذابا أليما. وأوضح لهم أن الله تعالى غني عن عباده جميعا، فلا يضره كفر من كفر ولا ينفعه إيمان من آمن، وسوف يجزئ الجميع كلا بما عمل. تفصيل بعد إجمال. هذا هو معنى هذه النصوص القرآنية إجمالا، وأما معناها على التفصيل فنقول والله المستعان. النص الأول من سورة طه، وهو قوله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، خطاب من الله تعالى لنبيه موسى أن يصطحب معه أخاه هارون كما طلب هو من الله ذلك، فيذهب بالآيات والمعجزات التي أيدهما الله بها ولا يتوانيا، أي لا يفطرا ولا يقصرا في ذكر الله تعالى وتسبيحه، ليكون ذكر الله عونا لهما في مهمتهما وكاسرا لشوكة عدوهما، أو أن تبليغ الرسالة في حد ذاته ذكر فيكون المعنى ولا تقصرا في تبليغ الرسالة. وقوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، كرر الأمر هنا، وذلك أنه في الأمر الأول ذكر ما أرسل به وهو الآيات، وفي الأمر الثاني ذكر المرسل إليه وهو فرعون، ثم ذكر العلة في البعث إليه وهي أنه تمرد وتجبر في الأرض بادعائه الألوهية، فبذلك يكون قد جاوز الحد في الكفر والضلال. وقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، اختلف المفسرون في هذا القول اللين، فقال وهب بن منبه أي قولا له إن الله تعالى إلى العفو والمغفرة أقرب منه إلى الغضب والعقوبة. وعن الحسن البصري أعذر إليه قولا له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا. وعن علي وسفيان الثوري كنه، أي نادياه بكنيته، وكان يكنى بأبي العباس أو بأبي الوليد أو بأبي مرة، وقيل أي عداه بشباب لا يهرم بعده وملك لا يزول عنه إلا بالموت. وقيل هو قوله تعالى: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فظاهره الاستفهام والمشورة، وإن كان ينطوي على الدعوة والأمر. وخلاصة القول أن الله تعالى أمرهما أن يدعو فرعون إلى طاعة الله وترك زعمه الفاسد بأنه إله، وأن يكف عن تعذيب بني إسرائيل الذين هم تحت أسره ورقه، على أن يكون ذلك كله في أسلوب سهل وعبارة لطيفة، فذلك أوقع في النفوس وألين لقساوة القلوب وأنجع في الدعوة وأرجى للقبول. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، من الآية 25 بعد 100 من سورة النحل. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآيتان 33 و34 من سورة فصلت. ومن لطائف هذه الآية المفسرة أن فرعون كان في غاية الكبر والتجبر، وموسى وهارون نبيان من أنبياء الله، وهما صفة الخلق في زمانهما، ومع ذلك أمرهما الله تعالى أن يتلطف مع أعدى أعدائه، تعليما للأمة وإرشادا للدعاة إلى الله أن يكون لين الجانب طابعهم حتى تكون دعوتهم أجدى وأنفع. ينقل الإمام النسفي عند تفسيره لهذه الآية من سورة طه أنها تليت عند يحيى بن معاذ فبكى وقال: هذا رفقك بمن يقول أنا إله، وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى. انتهى كلام النسفي. ومعنى لعله يتذكر أي يتعظ أو يخشى أي يخاف عقاب الله. وقد اختلف في حدوث ذلك من فرعون، فقيل حدث منه التذكر بالفعل ولكنه لم ينفعه فلم يؤمن، وقيل انه هم بالايمان بموسى ولكن هامان منعه من ذلك، وكان فرعون لا يقطع امرا دونه. ومن هذا نعلم مدى ضرر بطانة السوء الذين يستولون على الحاكم حتى يزينوا له الشر ويصدونه عن الخير. ولكن الظاهر من الآية ومن غيرها أن فرعون لم يحدث منه التذكر، فيكون الترجي في قوله لعله صادر من موسى وهارون، أي اذهب إليه وادعواه إلى الله دعوة من تطمعان في إيمانه وترجوان هدايته، وباشر هذا الأمر بهمة ونشاط مباشرة من يطمع في جدواه ونفعه. أو أن هذا الترجي صادر من الله تعالى وإن كان لم يتحقق مضمونه من فرعون، لأن الله علم أزلا أنه سوف لا يؤمن، وإنما فعل ذلك قطعا لعذره وإقامة للحجة عليه. أو أن المعنى لعله يتذكر من يتذكر من الناس عامة ويخشى من يخشى من الناس عامة. فالضمير في لعله ليس لفرعون وإنما هو ضمير الشأن، ولا شك أنه قد وقع التذكر والخشية من كثير من الناس. وقوله تعالى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معناه أنهما قالا مستجيرين بالله من جهله وحمقه إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة، فيؤذينا ولا ينتظر تمام الدعوة وإظهار صحتها بالمعجزة، أو أن يطغى فيعتدي ويجاوز الحد بأن ينسب إلى جلالك ما لا يليق، فطمأنهما الله تعالى بقوله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن كثير عند تفسيرها: أي لا تخافا منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، وعلم أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. انتهى كلام ابن كثير. وينقل الإمام النسفي عن ابن عباس في تفسيرها قوله: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنع، لست بغافل عنكما فلا تهتم. انتهى. وقوله تعالى: فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فأتياه أمر بالوصول إليه والمثول أمامه وفي مجلسه. وأما ما تقدم من قوله اذهبا إلى فرعون فهو أمر بالسير إليه والذهاب إلى مكانه، فالأمر الأول باعتبار بدء السير، والأمر الثاني باعتبار نهايته، فليس هناك تكرار، وكأنه قال ابدأ بالمسير إليه، فإذا وصلتما مجلسه وواجهتماه فقولا كذا وكذا. وقوله إنا رسول ربك إشارة إلى الشق الأول من رسالتهما، وهو دعوة فرعون إلى توحيد الله تعالى وتعريفه بالرب الحقيقي الذي خلقه ورباه بنعمه، وتذكيره بفساد رأيه القائل إنه هو أي فرعون إله للقوم، فأرشده أن يتخلى عن هذا الزعم الباطل، وأن يعلم أنه مربوب لله تعالى مخلوق له. لذلك أضاف كلمة الرب إلى فرعون نفسه ولم يقول ربنا أو رب العالمين، ليكون ذلك أبلغ في تذكيره بأن له خالقا ورازقا يجب عليه أن يذعن له ويقلع عن دعواه الربوبية. والشق الثاني وهو أن يطلق سراح بني إسرائيل من ذله وأسره، فلا يعذبهم بتسخيرهم في الأعمال الشاقة من حمل وحفر وبناء وغير ذلك في غير ما شفقة عليهم ولا رحمة بهم. وقوله تعالى: قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، أي أتيناك بحجة دالة على صدق دعوان الرسالة. وهذه الجملة جارية مجرى التفسير والتفصيل للجملة التي قبلها، وهي إنا رسول ربك، لأن دعوى الرسالة لا تثبت ولا تصدق إلا ببينة تدل على صدقها. لذلك أعطى الله تعالى أنبياءه معجزات تدل على صدق دعواهم. وقد كان مع موسى عليه السلام حين جاء فرعون اليد والعصا وغيرهما من المعجزات. ومعنى والسلام على من اتبع الهدى، أي إن اتبعت ما جئناك به من الهدى والنور سلمت من العذاب والهلاك. هذا ولما كان أمر الألوهية وتعرية فرعون عنها وإثبات أن له رأيا وإلها يملكه ويملك سائر المخلوقات، لما كان هذا هو الأهم في نظره من إطلاق بني إسرائيل، أخذ فرعون يجادل ويخاصم في أمر هذا الإله، وموسى يقيم عليه الحجة بعد الحجة في آيات كثيرة ذكرها الله تعالى في هذه السورة بعد الآية التي معنا، كما ذكرها أيضا في نصوص أخرى في سورة الشعراء وغيرها، وسوف نتحدث عنها بمشيئة الله. فنقول: النص الثاني من سورة الشعراء: وهو قوله تعالى: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل، إلى أن قال: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قوله تعالى: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، ثنى الرسول في النص المتقدم من سورة طه ولم يثنه هنا، لأن ما هناك بمعنى المرسل وهما اثنان موسى وهارون، فكان لابد من تثنيتهما، وما هنا بمعنى الرسالة فيستوي في الوصف به الواحد والمثنى والجمع، فأتى به مفردا، أو أنه لما كان متحدين في الرسالة والشريعة التي جاء بها كان كأنهما رسول واحد فعبر بالمفرد، أو المعنى أن كل واحد منا رسول، وقد جئناك برسالة من قبل الله رب العالمين. وقوله أن أرسل معنا بني إسرائيل، أي أطلقهم من إسارك وقهرك وذلك، فإنهم عباد الله المؤمنون وحزبه المخلصون، فلا يستحقون تعذيبك وإذلالك. فلما نظر فرعون إليهما عرف موسى، فدار بينهما حوار، إلى أن قال فرعون: وما رب العالمين؟ أي من هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ فإنه كان جاحدا لوجود إله غيره بالكلية، زاعما أنه هو الإله، حتى قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، من الآية 38 من سورة القصص. وقد استخف أحلام قومه فزين لهم هذا القول حتى اعتقدوه، قال تعالى حاكيا عنه وعنهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، الآية 54 من سورة الزخرف. عما سأل فرعون هذا؟ وقد قال بعض العلماء إن سؤال فرعون في هذه الآية كان عن ماهية هذا الإله وحقيقته، وذلك لأن ما يسأل بها عن الماهية، فكأنه قال: من أي جنس من أجناس الموجودات هذا الإله الذي تزعمه يا موسى؟ ولكن هذا التفسير لا يصح، لأن فرعون ما كان مقرا بوجود إله غيره حتى يسأل عن حقيقته وماهيته، بل كان جاحدا لذلك من أصله. والذي يؤيد ذلك ما جاء في آية أخرى من السؤال بمن، قال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى، الآية 49 من سورة طه. قال موسى عليه السلام مستدلا على وجود رب العالمين بآثاره، مشيرا إلى أن هذا هو الطريق الوحيد الدال على وجوده تعالى، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة، فانظروا إلى هذه الكائنات علوية وسفلية، وتدبروا في صنعها وإتقانها، واعلموا أنها لابد لها من صانع حكيم خبير، ذلكم الصانع هو رب العالمين الذي خلق هذه الكائنات وأوجدها من العدم، وهو المتصرف فيها كيفما يشاء. قال الإمام ابن كثير تعليقا على هذه الآية: أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الذي خلق الأشياء كلها، العالم العلوي وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير وما يحتوي عليه الجو. الجميع عبيد له، خاضعون ذليلون. انتهى كلام ابن كثير. قال فرعون لمن حوله من قواده ورؤساء دولته معجبا لهم من قول موسى وداعيا لهم الى التكذيب والاستهزاء: الا تستمعون، اي الا تعجبون من هذا الذي يزعم ان هناك الها غيري؟ فعند ذلك قال موسى متجها بالخطاب الى قومه الذين القى اليهم بهذه الشبهة، قاصدا توضيح المعنى في اذهانهم والاستدلال بما يشاهدونه من المخلوقات على توحيد الله تعالى والاحتجاج على انه الخالق الرازق رب العالمين، فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي إنه خالقكم وخالق آبائكم المتقدمين. وإنه إذا كان الاستدلال بالنفس أظهر، لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه، إلا أنه احتاج للاستدلال بخلق الآباء، لأن فرعون ما كان يدعي الألوهية بالنسبة لمن قبله ممن تقدم زمانه، بل كان يدعيها بالنسبة لمن كانوا في عصره. فلما رأى فرعون قوة الحجة ونصاعة الدليل خاف على قومه ان يفتنوا عن دينهم فيستجيبوا لموسى، فشوش عليهم بقوله: ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون، حيث يزعم ان في الوجود الها غيري. فقال موسى عليه السلام مزيحا لتلك الشبهة التي شوش بها فرعون على القوم: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي إن موسى عليه السلام لما رأى فرعون لبس على قومه الحجة السابقة انتقل إلى حجة أقوى وأوضح لا تحتمل التشكيك، وهي الحجة التي انتقل إليها إبراهيم في محاجة نمروذ فأفحمته وقطعت جداله. قال الإمام النسفي تعليقا على هذه الآية: وهذا غاية الإرشاد، حيث عمم أولا بخلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم خصص من العام أنفسهم وآباءهم، لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من أحواله من يوم ميلاده إلى يوم وفاته. ثم خصص المشرق والمغرب لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب مستو من أظهر ما استدل به. ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمروذ بن كنعان. انتهى كلام النسفي. هذا ولما بهت فرعون كما بهت نمروذ من حجة موسى هذه، عدل عن المحاجة إلى جاهه وسلطانه، فأخذ يتوعد موسى بالسجن والتعذيب، ودار بينهما كثير من المحاولات والمجادلات التي حكتها الآيات الكريمة بعد هذا النص من هذه السورة الكريمة.
انتهى الوجه الأول.